وهو الزواج من الفتيات النصرانيات الفلبينيات، وبذلك نجحوا في إخراج جيل فلبيني جديد شيعي قلبا وقالبا، كما أن الشيعة الإمامية تمكنوا من دعوة بعض النصارى فاعتنقوا دين التشيع وأصبحوا يشكلون طابورا خامسا لهم. أما الأمر المؤسف والمؤلم إخواني في الله فهو نجاحهم في التأثير في بعض الطلاب العرب الذين يدرسون في الفلبين، وذلك عن طريق صرف أموال لهم بصفة دورية وتسهيل الزنا لهم باسم نكاح المتعة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة إندونيسيا، فإندونيسيا دولة مسلمة يبلغ عدد سكانها 147 مليون نسمة تقريبا، و60% منهم في جزيرة جاوة ومادورا، ويؤلف المسلمون 89% من مجموع السكان، وهم من أهل السنة والجماعة، ولغتهم الرسمية الأندونيسية، ويدرس إلى جانب الإنجليزية كلغة ثانية. وقد عاش مسلمي أندونيسيا تحت الاستعمار الأوروبي لمدة 3 قرون، وبعد مقاومة طويلة استقلت في عام 1945 للميلاد. وقد بدأت الجهود الشيعية في دولة أندونيسيا بتبادل الزيارات وإهداء الكتب وعرض الأفلام ونشر مجلة القدس، مما أثار الشباب المتحمسين بلهيب الثورة الإيرانية، ومما زاد الطين بلة وجود فئة من المؤيدين من علماء السنة لهذه الأكذوبة التي تسمى بالتقريب بين السنة والشيعة، إضافة إلى امتلاك السفارة الإيرانية برامج دعوية قريبة المدى وبعيدة المدى. وهذه السفارة هي تعمل ليلا ونهارا في نشر عقيدتها، وكان موظفوها يستدرجون الناس في تعاملهم بالظهور بالأخلاق الطيبة. ولما قويت علاقة حسين الحبشي بالسفارة الإيرانية وهو صاحب المعهد الإسلامي في نانجيل، بدأ يرسل خريج المعهد إلى مدينة قم في دولة إيران عن طريق ماليزيا وباكستان. وبعد 4 سنوات عاد هؤلاء الشباب وأصبحوا دعاة للتشيع في بلادهم، ولما كثر أفرادهم حتى أصبح عددهم بالمئات قاموا بتنظيم أنفسهم وتوزيع المهام حسب المدن والحاجة، وذلك بربط عامة الناس بعلماء الشيعة. وبجهودهم المتواصلة قامت أكثر من 40 مؤسسة شيعية تنتشر الآن في أنحاء إندونيسيا. فظهرت جامعة في بونجيت جاكرتا باسم الزهراء، يمولها أحد رجال الأعمال واسمه فاضل محمد، وحلقات كثيرة منها حلقة في جينانغ تشامبي داك كل ليلة سبت. وظهر معهد مطهري في باندونغ يرأسه جلال الدين رحمة، وهو دكتور في السياسة من أستراليا. وظهر كذلك معهد خاص في باكولو ناغان ويرأسه أحمد بارقبة زعيم الشيعة بلا منازع، ولكن الناس ممن يقيمون حول المعهد قاموا بتخريبه، فأغلق ثم فتح مرة أخرى، وهو يشرف على الدعاة الشيعة ويقوم كذلك بالجولات التشيعية أيضا. كما ظهر معهد الحجة في جنبر تحت إشراف عشماوي، وتنتشر أيضا عشرات المعاهد الأخرى التي تقوم الآن بمهمة تعليم عقيدة التشيع، أمثال المعهد الإسلامي في بانجيل، إضافة إلى ظهور مؤسسات تربوية أخرى شبه رسمية تدرس فيها مواد شيعية، كما قاموا بإدخال الأساتذة الشيعة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية، وذلك لينشروا عقائدهم بطريقة المقارنة بالتقريب بين السنة والشيعة. ومعلوم أن هذه الأساليب الهدف منها أحبابي في الله هو نشر المعتقد الاثنى عشري الشيعي في أوساط عوام أهل السنة في بلاد إندونيسيا. وكذلك فإن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة في نشر عقائدهم الباطلة بين المسلمين في إندونيسيا هو طباعة الكتب عن طريق دور النشر الخاصة بهم، والتي منها مثلا دار الميزان في باندونغ ودار الفردوس والهداية في جاكرتا وغيرها كثير جدا. وأخطر هذه الكتب إطلاقا كتاب المراجعات، وهو عبارة عن حوار مختلق بين عالم الشيعة عبد الحسين، لاحظ عبد الحسين شرف الدين، وشيخ الأزهر سليم البشري، وكتاب السقيفة أول افتراق الأمة للطبيب عمر هاشم وهو من الحضارمة العلويين، وكتاب ثم اهتديت لمؤلفه الصوفي التيجاني الضال محمد التونسي، وهو عبارة عن تصورات صوفي مغفل جاهل يظهر تأثره ببدعيات الشيعة فيتحول لمذهبهم، والقصة فيما يبدو ملفقة ومصطنعة. إضافة أحبابي في الله إلى المجلات التي تصرح وبوضوح أنها تدعو إلى التشيع، أمثال مجلة القدس التي تصدرها السفارة الإيرانية، ومجلة الحكمة التي يصدرها جلال الدين وبطانته في منطقة باندونغ، ومجلة الحجة التي يصدرها عشماوي من قنبر. أما دولة أفغانستان أحبابي في الله، فتنقسم التركيبة العرقية للشيعة الإمامية في أفغانستان إلى 5 أقسام، وهي الهزارة والفارسوان والقزلباش والشوركي باسال وأقلية صغيرة من البشتون. وسأحاول أن أتكلم أحبابي في الله وإخواني في الله عن كل مجموعة من هذه المجموعات باختصار سريع، وسوف أبدأ بالشيعة الهزارة نظرا لكثرتهم، حيث أنهم يمثلون الأغلبية والقوة الضاربة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية في دولة أفغانستان. فالشيعة الهزارة اختلف المؤرخون كثيرا في خلفيتهم التاريخية، فمنهم من قال أن أصلهم من الجنس المغولي، ومن صفاتهم أن بعيونهم ضيقا مع ميل لحاظها نحو الرأس، ولحاهم غالبا ليست إلا بعض شعرات نابتة في أذقانهم. وبالجملة فإن تركيبة وجوه الشيعة الهزارة تشبه تركيبة وجوه الصينيين أو التتر الأصليين. ولا بد أن ننبه إخواني في الله أنه ليس كل طائفة الهزارة شيعة، ولكن غالبيتهم من الشيعة الاثنى عشرية، وقسم منهم من أهل السنة، وقسم آخر ضئيل وقليل جدا هم من الشيعة الإسماعيلية الأغاخانية. فمثلا هزارة أهل السنة يقطنون في قلعة نوبي هارت، وتعتبر مجموعة الهزارة أكبر تجمع شيعي في دولة أفغانستان، وهم يتمركزون في المناطق الوسطى من أفغانستان والتي تضم الولايات التالية: باميان وغزني وأرزكان وسمنغان وبلخ وجوزجان وبروان ووردك. وبالطبع ليست كل هذه الولايات شيعية، فمثلا ولاية غزني 42% من أهاليها شيعة، وأما ولاية باميان فكلها شيعة إلا المركز. وبالنسبة لوردك فنسبة الشيعة لا تتجاوز 22%. كما يتمركز الشيعة الهزارة بشكل خاص في الأودية والجبال الوعرة، خاصة بعد الحروب التي اندلعت بينهم وبين الأمير عبد الرحمن من بين عام 1880 إلى عام 1901 للميلاد. وتنقسم الهزارة إلى قبيلتين كبيرتين، وهما الباسكو والديزنكيكو. وتتميز مناطق الشيعة الهزارة بالبرودة الشديدة، ولذلك هاجر عدد كبير منهم لأسباب عديدة إلى العاصمة الأفغانية كابل وقندهار وغزني، بل وحتى إلى المناطق الباكستانية مثل لاهور وكوتا. وأما قبائل الشيعة الهزارة الصغيرة فمنها قبيلة جاغوري، والتي قدرت حسب إحصائيات أواخر القرن 19 بحوالي 4500 عائلة شيعية، وقبيلة الجاغاتو وتقدر بحوالي 8470 عائلة شيعية، وهم يتمركزون في شمال غرب غزني، إضافة إلى قبائل شير علي وعددها يقدر بحوالي 3090 عائلة شيعية، وتتمركز شمال غرب باميان وقبيلة الدت هيك زانكي والتي يصل عددها إلى 16000 عائلة شيعية، ويقدر عدد الهزارة الشيعة في أفغانستان بحوالي 870000 نسمة. والشيعة الهزارة أحبابي في الله ليس لديهم مساجد العبادة، ولكنهم يقومون بالزيارات العتبات المقدسة مثل كربلاء والديار المقدسة عندهم سنويا وبأعداد هائلة. أما القسم الثاني من شيعة أفغانستان فهم الفارسوان، وتتحدث هذه المجموعة باللغة الفارسية، وتسكن منطقة سيستان من ولاية نيمروز، ويقدر عدد الفارسوان بحوالي 600000 نسمة، ويوجدون أيضا في ولاية هراة وعلى الحدود الإيرانية، ويتميزون بأنهم يحترفون الزراعة. أما القسم الثالث من شيعة أفغانستان فهم القزلباش، ومعنى القزلباش أي الرأس الأحمر، وقد لقب بهذا اللقب جميع عساكر الصفويين الشيعة، وذلك لأنهم كانوا يعتمون بأمر السلاطين الصفويين بالعمائم الحمراء. وقد كانوا يسكنون في البداية في العاصمة كابل وهيرات وقندهار، وكانوا يتمتعون بعلاقات وطيدة مع عائلة السادوزي البشتية القوية، والتي ينحدر منها أحمد شاه مؤسس دولة أفغانستان في عام 1747 للميلاد. وأغلب الشيعة القزلباش مثقفين وذوي أهلية علمية، لأنهم هم الذين أداروا دفة الحكم الأفغاني لخلفيتهم الإدارية، كما أنهم كما أنهم يلعبون دورا هاما في سلك الاستخبارات الأفغانية. ويقول المهتمون بقضايا الشيعة في أفغانستان إن الشيعة هم الطائفة الوحيدة التي تملك مساجد في البلاد، كما لهم علاقات مع الشيعة في العالم، ويقومون كذلك بالزيارة لكربلاء ومشهد، ويقيمون أيضا مأتما للحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من محرم، وعلى عادة جميع فرق الشيعة. أما القسم الرابع من شيعة أفغانستان فهم الشوركي بارسال، وهم من التركمان ويسكنون بروان، منطقة بروان، ويتحدثون باللغة الفارسية، وأعدادهم قليلة جدا جدا. أما القسم الخامس من شيعة أفغانستان فهم أقليات بوشتونية، حيث توجد قبيلة صغيرة في باكستان تسمى توري، وهي شيعية، ويقال أن لها وجودا في ولاية باكتيا الأفغانية والمحاذية لدولة باكستان. كما توجد أيضا أقلية بوشتونية شيعية من قبيلة خليلي قد تشيعوا ويسكنون مدينة قندهار الأفغانية. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى دولة تركيا، فإن العقيدة الإسلامية تتعرض في تركيا منذ قيام النظام الرافضي الشيعي في إيران إلى هجوم عنيف من قبل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وذلك بوسائلهم المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى إقناع مختلف طبقات الشعب التركي بأن النظام الإيراني هو قائد الحركات الإسلامية في العالم، وحامل لواء الجهاد ضد الكفار والحكام المنحرفين، وأن الخميني هو إمام المسلمين. ولذلك فهم يهدفون في النهاية إلى تحويل عوام المسلمين الأتراك إلى الشيعة، وخصوصا أولئك الذين ليس لهم دراية كافية بحقيقة الشيعة، وذلك لعدم مخالطتهم عن قرب، وبسبب جهلهم بأصولهم المنحرفة الضالة. وللنظام الشيعي في تركيا إمكانيات مادية واسعة، إذ ينفقون أموالا باهظة دون حد أو حساب، ومن صور نشاطهم الاهتمام بنشر الكتب التي تدعو للفكر الإيراني الثوري وتشويه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهم في هذا نشاط كبير، حيث العديد من دور النشر في مختلف المدن التركية تدعمها إيران بالأموال والدولارات، ولهم نشاط واسع في طبع الكتب التي تخدم فكرهم، حيث يصدرون شهريا عددا كبيرا من كتبهم المنحرفة، وكلها باللغة التركية، ومنها على سبيل المثال كتاب تعليم الصلاة على المذهب الجعفري لصبري تبريزي، وبأعداد كبيرة جدا وتوزع مجانا من قبل السفارة الإيرانية في تركيا، حتى وصلت كل البيوت تقريبا، إضافة إلى توزيع كتب كثيرة لكتابهم المشهورين مثل علي شريعة مطهري وحسين خاتمي وعلي خامئني وزينب بروجردي وغيرهم. أما الكتب والمنشورات العربية فإن الشيعة قد علموا أن في شرق تركيا علماء ومدارس شرعية تدرس علومها باللغة العربية، ولهذا قاموا بإرسال كتبهم ومنشوراتهم إلى جميع الجمعيات والهيئات الخيرية والمساجد، بل أخذوا يجمعون أسماء العلماء والدعاة ويرسلون لهم من الكتب التي تتكلم عن معتقدهم، وكل هذا باللغة العربية. كما يتم توزيع الكتب أيضا من قبل دعاتهم بواسطة السفارة الإيرانية في تركيا وعلى نطاق واسع، بحيث لا تخلو أغلب مكتبات شرق تركيا من مراجع الشيعة، وخصوصا تفسير الميزان للطبطبائي المطبوع في 20 مجلد، كتاب المراجعات الذي يتضمن محاورة مزورة مكذوبة بين أحد أئمتهم والشيخ الأزهر سليم البشري. كذلك فإن الشيعة لهم اهتمام بالغ بإصدار المجلات والجرائد والنشرات باللغتين التركية والعربية، ولهم خطة عجيبة في إصدار المجلات، بحيث يغيرون كل سنتين على الأقل اسم المجلة وجميع كوادرها، ويدعمون المجلات التركية الأخرى، حيث استطاعوا بالأموال أن يكسبوا بعضا من هذه المجلات لنشر أفكارهم وأخبارهم من خلالها، فكان هذا بالنسبة لهم كسبا عظيما بالإضافة للمجلات التي تتعاطف معهم وتؤيدهم. أما المجلات الناطقة باسمهم باللغة التركية فتدخل إلى دولة تركيا مجلتان، منها مجلة الشهيد ومجلة سروش، ومن الجرائد جريدة الهلال الدولي والتي يرأسها الدكتور كليم صديقي، وتوزع بكثرة وبشكل مجاني، وتصل إلى عناوين قرائها بانتظام. أما مضمون المجلات والجرائد فهو دعوة صريحة إلى معتقد الشيعة الإمامية، إضافة إلى أنهم استطاعوا بنشاطهم وإمكانياتهم المادية الضخمة السيطرة على عدد من المجلات الإسلامية ودور النشر التي تدافع وتذود عنهم وتعمل لهم وعلى حسابهم باسم أهل السنة والجماعة وتحت ستار نشر الدعوة الإسلامية. كما فتحت السفارة الإيرانية في تركيا دورات خاصة لتعليم اللغة الفارسية خلال 6 أشهر، والذي يتقن اللغة في هذه المدة القصيرة تهدي له السفارة مكتبة مليئة بالكتب الفارسية وتذكرة سفر إلى إيران لمدة 2 شهر وعلى حساب السفارة، وتتم الرحلة تحت إشراف السفارة مباشرة. كما أنهم ابتكروا إعلاما جديدا خبيثا عبارة عن فرقة مسرحية متجولة في مدن تركيا وخصوصا المدن الشرقية، ويسمون هذه الفرقة بالمسرحيات الإسلامية، حيث يقومون بتمثيل التاريخ الإسلامي من العهد الأموي والعباسي وعملية ذبح الحسين رضي الله عنه وغيرها من الأمور الحساسة التي ترجع لصالحهم ولإظهار أهل السنة بأنهم السلطة الظالمة لأهل البيت رضي الله عنهم. أما الجانب التعليمي فقد ركز الشيعة على استقطاب مجموعة من شباب أهل السنة الأتراك، حيث يقومون بتدريسهم في الحوزات العلمية بمدينة قم، وسهلت لهم سبل الدراسة على نفقتها، وبالطبع في النهاية يخرج هؤلاء الشباب دعاة للمعتقد الشيعي ويعملون لهم في أوساط المجتمع التركي، وهذا يعد من أخطر أعمالهم التخريبية الخبيثة، لأنهم يستقطبون الأذكياء والبارزين الذين لهم مكانة في المجتمع التركي، وكل هذا يتم تحت ستار شعارات براقة جذابة كاذبة، مثل الشعار الذي ينشرونه بين عوام السنة الذي يقول لا سنية ولا شيعية، أو شعار التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسبوع الوحدة، بينما أغلب كتبهم ونشراتهم تهاجم السنة وأهلها. أما إذا انتقلنا إلى شرق أوروبا وبالتحديد في البوسنة والهرسك، فلقد رافضة في جميع مناطق البوسنة والهرسك وكشرت عن أنيابها، وأصبح الكثير من الشعب البوسني يجلهم ويجعلهم رمزا للدولة الإسلامية، وذلك لما قدموه لهم من خدمات كثيرة ولما ساهم به رموزهم وموظفوهم من جهود كثيرة أدت إلى تشيع الكثيرين من إخواننا هناك، بل وتزوج العديد من الرافضة الشيعة من أخواتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه الجهود التي قامت بها الشيعة في البوسنة والهرسك في الآونة الأخيرة تأسيس الهلال الأحمر الإيراني، حيث قاموا بتأسيس الهلال الأحمر الإيراني وقاموا بتوزيع الطعام على أسر الذين قتلوا من المجاهدين، وهو من أهم العقبات التي تقف في طريق الدعوة السلفية في البوسنة والهرسك، إضافة إلى فتح مركز العهد وهو مركز ثقافي ديني يقوم فيه الشيعة بتدريس المواد الدينية المختلفة كالفقه الجعفري والعقيدة الاثنى عشرية، إضافة إلى اللغة الفارسية، ويقوم الشيعة بتوفير جميع المواد الغذائية في هذا المركز، إضافة إلى المبيت مجانا للطلبة المغتربين. كما يشرف المركز على طباعة الكتب الدينية التي تنشر المعتقد الشيعي، كما أنهم يعلنون دائما أن مذهبهم الرافضي الشيعي هو أحد المذاهب الإسلامية تماما، وأن الخلاف بينهم إنما هو في الفروع فقط، وبهذا يدلسون على كثير من عوام المسلمين هناك. كذلك فإن الشيعة قاموا بفتح قاعدة عسكرية تدريبية بمدينة فيسكو يقومون فيها بتدريب الجنود على جميع أنواع الأسلحة والتدريبات القتالية الأخرى، وذلك بالترتيب مع الجيش البوسنوي، كما يقومون بتمويل وحدة عسكرية أصبح الآن اسمها عبد لطيف بعد استمالتهم لقائدها سالكو عمر بيغوفيتش. كما قام الشيعة باستقطاع والقادة، ولهذا نظم الإيرانيون زيارة خاصة لرؤساء مدينة فيسكو لإيران، وكان فيها كل من ميرساد شهانوفيتش رئيس حزب الـSDA وهو الحزب الديمقراطي، والدكتورة رامزة علي أهيموفيتش وهي أستاذة بكلية الدعوة في زينيتسا، وسالكو عمر بيغوفيتش قائد كتيبة عبد اللطيف العسكرية. أما عن أهم الأعمال التي يقوم بها الشيعة لتنفيذ مخططهم في البوسنة والهرسك فهي العمل بسرية كبيرة، العمل بتخطيط جيد وسياسة بعيدة المدى، العمل مباشرة مع القنوات الحكومية والمسؤولة الرسمية، فتح سفارتين إيرانيتين في سراييفو وزغرب، التعاقد مع حكومة كرواتيا ليتم تصنيع سفن لهم، وبهذه الطريقة يتم تشغيل أكثر من 30,000 عامل في مصنع السفن الكرواتي، وبذلك يتمكن الشيعة من السيطرة على الحكومة الكرواتية، ومن هنا يسمح للشيعة بحرية التنقل وجلب المواد المختلفة من طعام وأوراق. إضافة إلى نشر مطار عسكري في منطقة فيسكو وتدريب الجيش البوسنوي في منطقة كاكان مع إعطاء الجنود دورة دينية والتبرع بثمانية طائرات مروحية للنقل، إضافة إلى جلب الذخائر والمعدات العسكرية المختلفة من إيران وحفر اسم إيران على كل رصاصة، وجلب أصحاب الكفاءات العالية مثل الأئمة والدعاة والمدربين العسكريين والمخابرات الخاصة وبعض الصحفيين، إضافة إلى مساعدة أصحاب مراكز الشباب المختلفة والنوادي الأدبية وعقد الندوات الدينية بشكل مكثف وترويج فكرة زواج المتعة بل والتزوج من فتيات أهل السنة بتلك الطريقة المحرمة، إضافة إلى بعث الأئمة وأصحاب الخبرات العالية إلى إيران من البوسنة والهرسك، إلى طباعة الكتب والمجلات التي تخدم المذهب الشيعي مع مراعاة عدم تجريح أهل السنة وعدم ذكر الاختلافات المذهبية، وقد ألفوا كتابا في السيرة النبوية وهمشوا كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يذكروا إلا دور علي رضي الله عنه فقط، ووضعوا جائزة قدرها 1,000 مارك لمن يحفظ هذا الكتاب، ووزعت المسابقة في جميع أنحاء البوسنة. أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فللشيعة الإمامية نشاط ظاهر وملموس، حيث تقام لهم ندوات شبه سنوية تدرس أمورهم وقضاياهم الدعوية، وقد عقدت ندوة في عام 1996 للميلاد لتنظيم مجمع أهل البيت في أمريكا الشمالية، وقد شارك في هذه الندوة أكثر من 38 منظمة شيعية من مختلف الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية، وكان رئيس الندوة هو ما يسمى بحجة الإسلام سيد محمد رضا حجازي، وهو رئيس مجمع أهل البيت في أمريكا الشمالية ومدير المركز التعليمي الإسلامي في واشنطن الكبرى، وهذا الرجل متخصص كما يقولون في الشريعة الإسلامية وفي التصوف والمنطق والفلسفة الإسلامية واللاهوت وتاريخ الفلسفة الغربية وعلم الأخلاق، وهو من مواليد النجف في دولة العراق. وكان الهدف الأساسي لهذه الندوة هو توحيد المسلمين في أمريكا الشمالية في تنظيم باسم مجمع أهل البيت، باعتبار أن أهل البيت هم الذين ورثوا المعرفة بتفسير القرآن الكريم وهم الذين يحملون هذا الضياء كما تعتقد الشيعة. وللشيعة في الولايات المتحدة الأمريكية أحبابي في الله قرابة 265 مسجد و666 مصلى وقرابة 634 حسينية. طبعا الحسينية هي المكان الذي يجتمع فيه الشيعة للمناسبات الدينية كالعزاء لذكرى الإمام الحسين، والذي يضربون فيه أجسادهم ورؤوسهم بالسلاسل والسيوف، إضافة إلى ذلك فهم يملكون قرابة 700 جمعية ومنظمة شيعية وقرابة 297 مركز ثقافي وأكثر من 770 فصل دراسي ابتدائي و55 فصل ثانوي، ولهم أكثر من 61 نشرة دعوية، وقد عقد لهم قرابة 1,140 اجتماع ديني وثقافي إلى عام 1995 للميلاد. أما في كندا فقد أسس الشيعة قرابة 27 مسجد و64 مصلى و107 حسينية وقرابة 120 جمعية ورابطة و40 مركزا ثقافيا و96 فصل دراسي ابتدائي و14 فصل دراسي ثانوي وقرابة 22 نشرة، وعقد له بأكثر من 189 اجتماع ديني وثقافي حتى عام 1995 للميلاد. وفي خلال 25 سنة الأخيرة كان معدل زيادة عدد المسلمين عموما من جميع الطوائف في الولايات المتحدة الأمريكية هو 2115%، وصل معدل الزيادة الشيعية من هذه النسبة إلى 350%. ونحاول الآن إخواني في الله أن نقوم بتوزيع المساجد الخاصة بالشيعة على المدن والولايات الأمريكية، فمثلا كاليفورنيا يوجد فيها 115 مسجد لعموم المسلمين، للشيعة منها 22 مسجد. نيويورك يوجد فيها 109 مسجد، للشيعة منها 18 مسجد. تكساس يوجد فيها 83 مسجد، للشيعة منها 17 مسجد. فلوريدا يوجد فيها 74 مسجد، للشيعة منها 16 مسجد. أوهايو يوجد فيها 61 مسجد، للشيعة منها 12 مسجد. نيوجيرسي يوجد فيها 48 مسجد للمسلمين، للشيعة منها 9 مساجد. جورجيا يوجد فيها 39 مسجد لعموم المسلمين، للشيعة منها 7 مساجد. فيرجينيا يوجد فيها 38 مسجد، للشيعة منها 7 مساجد. إنديانا يوجد فيها 32 مسجد، للشيعة منها 6 مساجد. أما ميرلاند فيوجد فيها 30 مسجد، للشيعة منها 6 مساجد. أما إذا أردنا أن نفصل قليلا فنقول ولاية ألاباما فيها 4 مساجد و8 مصليات و11 حسينية و7 جمعيات و4 مراكز. ألاسكا فيها 4 مساجد وحسينية واحدة و3 جمعيات ومركزين ثقافيين. أريزونا فيها 3 مساجد، 7 مصليات و9 حسينيات و6 جمعيات و3 مراكز. كاليفورنيا فيها 22 مسجد و58 مصلى و26 حسينية. كولورادو 3 مساجد، 10 مصليات، 10 حسينيات. واشنطن مسجدين، 7 مصليات، 8 حسينيات. فلوريدا 16 مسجد، 24 مصلى و21 حسينية. 21 حسينية. جورجيا 7 مساجد، 13 مصلى و14 حسينية. إنديانا 6 مساجد مصلى، 18 حسينية. مينيسوتا 5 مساجد، 12 مصلى، 15 حسينية. نيوجيرسي 9 مساجد، 23 مصلى و20 حسينية. نيويورك 18 مسجد، 42 مصلى، 35 حسينية. أما تكساس ففيها 7 مسجد و30 مصلى و28 حسينية. أما في كندا إخواني في الله فيوجد في ولاية إنتاريو 34 لعموم المسلمين، للشيعة منه 9 مساجد. وفي ولاية كوبيك يوجد 30 مسجد لعموم المسلمين، للشيعة منها 7 مساجد. أما عن مطبوعات الشيعة في أمريكا فقد كانت أول شرارة هي رابطة الطلاب، والتي أنشأها الطلاب الإيرانيون كغالبية، حيث أصدرت الرابطة عدة منشورات ومطبوعات، ومن هذه النشرات والدوريات الهدى، وتنشرها مؤسسة الإمام الخوئي في نيويورك، والحق وتصدرها الخدمات الإنسانية الإسلامية بكندا، والجعفرية أوبزيرف وتصدر من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، والقبلة وتصدر من بالمهورست في نيويورك، وحسيني نيوز وتصدر من شيكاغو. أما المجلات فمنها مجلة The Right Path أي الطريق الصحيح، وتصدر من إنتاريو بكندا، ومجلة Living Islam والتي تصدر من كاليفورنيا. أقول إخواني في الله هذا ما تيسر الحديث عنه، وإلا فإن الأمر جد خطير، وما خفي فالله أعلم به. فالواجب على علماء المسلمين وأمرائهم تقوى الله تعالى، وأن يحصنوا عوام أهل السنة من هذا الخطر الداهم الذي لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين أمير وحقير، ولا بين رجل وامرأة. فالكل عند الشيعة الرافضة نواصب قد عادوا آل البيت رضوان الله عليهم. وليعلم الجميع إخواني في الله أننا في سفينة واحدة، الأمراء والعلماء والدعاة والأطفال والرجال والنساء من أهل السنة. أقول كلنا في سفينة واحدة، فلنتق الله تعالى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من خرق هذه السفينة، وذلك بالدعوة إلى توحيد الله تعالى، التوحيد الصافي النقي الذي توضح فيه هذه العقائد المنحرفة والمندسة بيننا، ليحذرها عامة أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما أسأله تعالى أن يرفع راية الجهاد والسنة عزيزة خفاقة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا شهداء في سبيله، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع موضوع جديد بعنوان العلاقة بين التصوف والتشيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.